الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. قرأنا في كتاب حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ما يتعلق بالقيء، وقرأنا في الدرس الماضي حديث ثوبان النبي عليه الصلاة والسلام قاء فأفطر، وعرفنا أن هذه الرواية المشهورة. وجاء الحديث في بعض الروايات عند الترمذي وعند غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ، وقرأنا قول الإمام أو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لكن لفظ أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، رواه أحمد عن حسين المعلم. والموجود في نسخ المسند المطبوعة والمتداولة أنه قاء فأفطر، هذا هو الموجود في النسخ المطبوعة المتداولة من طريق حسين المعلم ومن غيره من الطرق. فالذي في المسند قاء فأفطر كالرواية المشهورة التي رواها غير واحد. فما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إما أنه من قبيل الوهم، أو أنه موجود في بعض النسخ في زمنه. وآخر ما قرأناه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ما يتعلق بالوضوء من الدم الخارج، حيث قال: وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج ليس فيه شيء منه دليل على الوجوب، بل يدل على الاستحباب. والوضوء من الدم الخارج أو كون الدم الخارج من النواقض في ذلك نزاع بين العلماء، وقد أعده من النواقض الإمام أحمد وأبو حنيفة، ولم يعده من النواقض الإمام مالك والشافعي رحم الله الجميع، غير أنه في مذهب أحمد الشراط الفاحش الدم الخارج إذا كان فاحشا، والصحيح عدم النقض لعدم الدليل الذي يدل عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك، أي الوضوء من الدم الخارج، كما قد بسط في موضعه، بل قد روى الدارقطني وغيره عن حميد عن أنس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه، وهذا يدل على أن الدم الخارج لا ينقض الوضوء. قال: ورواه ابن الجوزي في حجة المخالف ولم يضعف، وذلك في كتابه التحقيق. ورواه ابن الجوزي في حجة المخالف، إن ابن الجوزي في كتاب التحقيق يذكر حجة المذهب في المسائل ويذكر بعد ذلك حجة المخالفين. فأورد هذا الحديث في كتاب التحقيق ومر عليه ولم يضعف. قال: ورواه ابن الجوزي في حجة المخالف ولم يضعفه وعادته الجرح بما يمكن في رد الأحاديث المخالفة لمذهب الحنابلة. لكن وإن حصل هذا من ابن الجوزي فلا يعني أن هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة. وقد ألف العلماء بعض المصنفات على كتاب التحقيق الذي ألفه ابن الجوزي من باب إتمام الفائدة، كالحافظ الذهبي معه كتاب التنقيح على التحقيق، وهكذا الحافظ ابن عبد الهادي فهو أيضا كتاب التنقيح على كتاب التحقيق لابن الجوزي، وكتاب ابن عبد الهادي أشمل وأحسن من كتاب الحافظ الذهبي وأوسع وأحسن من أحسن مصنفات في الباب. وقد علق عن هذا الحديث الحافظ بن عبد الهادي في التنقيح فقال: حديث أنس لا يثبت، وسليمان بن داود مجهول، وهم رواة الحديث. قال: حديث أنس لا يثبت، وسليمان بن داود مجهول، وصالح ابن مقاتل ليس بالقوي. قاله الدارقطني: وأبوه غير معروف. فهذه جملة من العلل: سليمان بن داود مجهول، وصالح ابن مقاتل ليس بالقوي، وأبوه لا يعرف. ويضاف إلى ما ذكره الحافظ بن عبد الهادي أن الحديث اختلف في رفعه ووقفه، وقد رجح الحافظ الدارقطني في سننه بعد أن روى الحديث الوقف. فعلى كل هذا الحديث معل لا يثبت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الحديث الذي يروى ثلاث لا تفطر: القيء والحجامة والاحتلام، وفي لفظ: لا يفطرن إلا من قال لا من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. فهذا إسناده، قال: فهذا إسناده الثابت ما رواه الترمذي، ما رواه الثوري وغيره عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، أي كالرواية السابقة. رواه أبو داود، والمعنى أنه اختلف في إسناده، وأن الإسناد الثابت هو ما ذكر، فإن الحديث اختلف على زيد بن أسلم، الرواة عن زيد بن أسلم اختلفوا في هذا الحديث أو في إسناد هذا الحديث. فالثابت ما رواه سفيان الثوري عن زيد بن أسلم الرجل، وهذه علة الحديث، الرجل المبهم، الرجل من أصحابه لم يسمه، الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة عدول لا يضرهم عدم التسمية. وهذه الطريق التي قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه الإسناد الثابت لهذا الحديث، هذا الذي رجحه جماعة من حفاظ الحديث، ومنهم أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، وهكذا الحافظ الدارقطني. فذهب جميع هؤلاء إلى أن هذا هو المحفوظ من هذا في هذا الحديث، ما رواه سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فيكون حديث معل لا يثبت. قال هكذا رواه أبو داود وهذا الرجل لا يعرف. وقد رواه عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يروي عن أبيه زيد وهو زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد. فهنا سمى الرجل سماه عطاء وسمى الصحابي وهو أبو سعيد. قال شيخ الإسلام لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال. نعم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف ومن أهل العلم من جرحه جرحا شديدا ومن أهل العلم من قال يروي عن أبيه الموضوعات وإن كان الأمر لا يصل به إلى حد الوضع إلى حد نعم الوضع لكنه من الضعفاء لا يقبل منه هذا الحديث وهذا من أوهامه. وقد روى الحديث جماعة من الرواة عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا يعني من غير ذكر لأبي سعيد وهذا من الاختلاف في هذا الحديث. ولهذا كما عرفنا حفاظ الحديث رجحوا طريق سفيان وأن أصح الطرق لهذا الحديث. وطريق سفيان الثوري كما عرفنا عن زيد بن أسلم عن رجل مبهم لا يعرف عن رجل من أصحابي عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهذه أصح طريق للحديث وبهذا يتبين أن الحديث لا يثبت. قال الشيخ عليه السلام قلت وروايته عن زيد من وجهين مرفوعا لا يخالف روايته المرسلة بل يقويها. وهذا القول فيه نظر لأن هذا من نعم من الاختلاف الذي ينظر فيه إلى الراجح والمرجوح. فما ذكر الشيخ الإسلام فيه نظر والذي رجح حفاظ الحديث هي رواية سفيان الثوري وحكموا على ما سوى ذلك بالخطأ والوهم. أما الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فيريد أن يقوي الرواية المرسلة الرواية المرفوعة بالرواية المرسلة هذا ما يستقيم. لو كان الإرسال من وجه آخر فيستقيم فيقال المرسل يقوي المرفوع إذا كان من وجه آخر ومن طريق أخرى. أما والحديث دائر على رجل واحد على زيد بن أسلم وإنما حصل اختلاف في الرواة فإنما ينظر في الراجح والمرجوح. فما كان راجحا فهو المحفوظ وما كان مرجوحا فقد يكون من قبيل الشاذ وقد يكون من قبيل المنكر كما هو معلوم. فعلى كل هذا الحديث لا يثبت والقول ما قاله حفاظ الحديث أن الصحيح ما رواه سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن رجل وما سوى ذلك من قبيل الأوهام. قال شيخ الإسلام قلت روايته عن زيد من وجهين مرفوعا لا يخالف روايته المرسلة بل يقويها. والحديث ثابت عن زيد بن أسلم لكن هذا والآن نعم أثبت الحديث رحمة الله عليه والصواب أنه لا يثبت كما سبق أن ذكرنا كلام حفاظ الحديث بعلماء الجرح والتعديل فيه. قال لكن هذا فيه إذا ذرعه القي لكن هذا فيه في إشارة إلى ماذا لكن هذا فيه إذا ذرعه القي إلى الحديث الأول الذي الكلام عليه. ما هو هذا الحديث الذي نحن فيه حديث أبي هريرة عاد الكلام إلى الحديث الأصل الذي يتكلم عليه وهو حديث أبي هريرة لأن فيه التفريق بين من ذرعه القي ومن استقى عمدا. قال لكن هذا فيه إذا ذرعه القي. ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا ظاهر حصل تقديم وتأخير هنا جعلها بين معكوفتين أضيفت، فالأنسب أن تكون مقدمة هذه الجملة، فالأنسب أن تكون مقدمة على قوله قلت، لأنه يكون حينئذ بين أن الحديث جاء مرفوعا وجاء مرسلا، ثم بين أن المرسل يقوي المرفوع. فهذه العبارة التي في هذا الموضع الأنسب أن تكون قبل قلت. قال وروى غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا وقال يحيى بن معين حديث زيد بن أسلم ليس بشيء، ولو قدر صحة لكان المراد من ذرعه القيء، فإنه قرنه بالاحتلام، ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس، وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر، ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه. يقول ولو قدر صحته، أي صحة هذا الحديث الذي فيه ثلاث لا تفطر، القي والحجام والاحتلام، لكان المراد من ذرعه القي، يحمل على من خرج منه القي بغير اختياره لا من تعمد الاستقاء. وبناء على هذا لا يكون هناك تعارض بين هذا الحديث وبين حديث أبي هريرة على فرض صحته، وقد سبق معنا أن حديث أبي هريرة لا يثبت، لكن على فرض صحته لا تعارض بين هذا الحديث وبين حديث أبي هريرة. فقوله القي يحمل على من ذرعه القي لا من تعمد إخراج القي. قال ولو قدر صحة كان المراد من ذرعه القي فإنه قرنه بالاحتلام، وهذا احتجاج بدلالة الاقتران وفيها ضعف عند العلماء كما هو مقرر في كتب الأصول إلا في بعض المواطن، وللأصل أن دلالة الاقتران من الدلائل الضعيفة إلا في بعض المواطن. فيقول هنا قرن القيء بالاحتلام، وهذا يدل على أن القيء الذي يخرج من غير اختيار، لأن الاحتلام يخرج باختيار الشخص أو بغير اختياره، يخرج بغير اختياره، فيحمل القيء على القيء الذي يخرج بغير اختيار الشخص، لأنه في الحديث قرن بالاحتلام والاحتلام يخرج بغير اختيار الشخص. لكن قد يقول قائل وقد قرن القيء بالحجامة، والحجامة تكون عن اختيار أو عن غير اختيار، تكون عن غير اختيار، فلهذا دلالة الاقتران في هذا الموضع دلالة ضعيفة. قال ولو قدر صحة كان المراد من ذرعه القي فإنه قرنه بالاحتلام، ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس، وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر، ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه، وليس المعنى على من خرج منه المني متعمدا. ها إيه، والذي الذي يحتجم باختياره، ها كيف ما هو أجو؟ أنا أخطأ بغير اختيار، يعني أخطأت في اللفظ، ما فهمت إيش موضع الانتفاض. نعم، لكن نبه هنا. طيب، إذا في من هذا نعم الدرس يسجل، يحتاج إلى تنبيه في مثل هذه الأخطاء الغير مقصودة. طيب، على كل نعم الحجامة تكون باختيار الشخص، إن صح العبارة السابقة. قال فإذا الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه، نعم، ولا يطلق على من استمنى متعمدا. قالوا أما حديث الحجامة وقول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الهاجم والمحجوم، جاء عن جماعة من الصحابة عن 11 صحابيا كما ذكر ذلك غير واحد، نعم ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء. ومن أصح الأحاديث حديث شداد وحديث ثوبان، جاء في المسند وعند وفي السنن أفطر الحاجم والمحجوم. قالوا أما حديث الحجامة فإما أن يكون منسوخا، وهذا على قول جماعة من أهل العلم كما هو مذهب الأئمة الثلاثة عدا الإمام أحمد. قالوا أما حديث الحجامة فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا لحديث ابن عباس، نعم فيه الاحتمالان، إما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا لحديث ابن عباس أنه احتجم وهو بحري من صائم. غير أن حديث ابن عباس الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من الأحاديث المعللة التي تكلم عليها حفاظ الحديث كالإمام أحمد وكغيره، ولهذا أعرض عنه الإمام مسلم. والثابت في ذلك أنه احتجم وهو محرم كما بين ذلك الإمام أحمد وغيره. قال وأما حديث الحجامة فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا لحديث ابن عباس أنه احتجم وهو محرم، وهو محرم صائم أيضا، ولعل فيه القيء إن كان متناولا للاستقاءة هو أيضا منسوخ، وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر، فإنه إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ، ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه. فبين رحمة الله عليه أن الأرجح عنده أن حديث الحجامة أفطر الحاجب والمهجوم هو الحديث المحفوظ، وما سواه من قبيل المنسوخ، باعتبار أن الحديث الذي أورده المؤلف هاهنا على فرض صحته من قبيل المبقي للأصل ولا من قبيل الناقل؟ ثلاثة لا تفطر: القيء والحجام والاحتلام. ذك الحجامة في هذا الحديث من قبيل المبقي للأصل ولا من قبيل الناقل؟ من يجيب؟ مبقي أو ناقل؟ مبقي للأصل. الأصل هو الإفطار بالحجامة أو عدم الإفطار؟ وش الأصل؟ الأصل عدم الإفطار، نعم الأصل عدم الإفطار. من أثبت شيئا مفطرا هذا جاء بخلاف الأصل، هو الذي يطالب بالدليل. فالأصل هو عدم الإفطار. إذا قال شخص مثلا الانغماس في الماء من المفطرات وإن لم يدخل الماء إلى جوف الإنسان، وش قال له؟ الأصل عدم الإفطار، وإذا أثبتت الانغماس مفطرا فعليك الدليل. فهنا هذا الحديث ثلاثة لا تفطر: القي والحجام والاحتلام، ذكر نعم هذا الحديث مبقي للأصل، فإن الأصل عدم الإفطار، وهذا الحديث في أن الحجامة لا تفطر فيكون مبقي للأصل. وحديث أفطر الحاجم والمهجوم ناقل عن الأصل ولا مبقي للأصل؟ ناقل، لأنه جاء بحكم جديد خلاف الأصل، فالأصل عدم الإفطار، وحديث أفطر الحاجم والمهجوم جاء بحكم ناقل، نقل الحكم من الأصل الذي هو عدم الإفطار إلى أصل آخر وهو الإفطار. والقاعدة عند العلماء أنه إذا تعارض حديثان أحدهما مبقي للأصل والآخر ناقل، وش الذي يقدم؟ المبقي ولا الناقل؟ الناقل، الناقل مقدم على المبقي، فإن الأحاديث المبقية للأصل هي التي تكون في أول الأمر، والأحاديث التي تأتي ناقلة فهذه الأحكام الجديدة، الأحكام الجديدة هي الناقلة. فإذا جاء حديث بتحريم شيء من الأشياء فهذا الحديث ناقل للأصل، فالأصل عدم التحريم. فإذا تعارض ناقل ومبقي فالقاعدة عند العلماء أن الناقل مقدم على المبقي، وهكذا أحكام الشريعة تكون في أول الأمر على أصل الحل والإباحة، ثم تأتي الأدلة بعد ذلك ناقلة، إما للإيجاب وكان قبل ذلك لم يكن واجبا، أو إلى التحريم وكان قبل ذلك لم يكن محرما، كان قبل ذلك على الأصل عدم الوجوب وعلى الأصل عدم التحريم، وإما أن يكون هذا من المفطرات وكان قبل ذلك على الأصل أنه لا يفطر. فالأدلة الناقلة مقدمة على الأدلة المبقية، وإذا تعارض ناقل ومبقي فالقاعدة عند العلماء أن الناقل مقدم على المبقي. فهنا عندنا هذا الحديث على فرض ثبوته الذي فيه عدم الإفطار بالحجامة، هذا مبقي للأصل، وحديث أفطر الحاكم المحجوم ناقل، فأيهما أولى أن يكون ناسخا، الناقل أو المبقي؟ الناقل، الناقل هو الذي نعم الأرجح في أن يكون ناسخا. ولهذا يقول: فإنه إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب، فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ، ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه. ثم قال: ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه. فإذا حكمنا على النسخ، على نسخ الحجامة في الحديث الذي قرأناه، ثلاث لا تفطر: القي والحجامة. إذا قلنا أن الحجامة منسوخة، وش يقول شيخ الإسلام؟ وش يقول؟ قال: ونسخ أحدهما أي نسخ الحجامة يقوي نسخ قرينه. وش القرين؟ القي. أي نعم القي. فيريد بهذا أن يقول أن الأرجح أن يقال أن الحجامة، أن عدم الإفطار بالحجامة حكم منسوخ، وأن عدم الإفطار بالقي حكم منسوخ. من أين استفدنا نسخ عدم الإفطار بالحجامة؟ من حديث ثوبان وشداد وغير ذلك من أدلة الباب، أفطر الحاجم والمحجوم. ومن أين استفدنا نسخ كون الألقي لا يعد مفطرا بنسخ قرينه؟ والآن احتج المؤلف في هذه المسألة أيضا على النص بدلالة الاقتران، وفيها ضعف كما عرفنا، دلالة الاقتران فيها ضعف. قال: وكلام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه هذا إذا كان القيء يتناول الاستقاء عمدا، ولهذا قال: ولعل فيه القيء إن كان متناول الاستقاء هو أيضا منسوخ، إذا كان متناول الاستقاء. لكن إذا حملنا القيء على معنى من ذرعه القيء من غير تعمد، هل نحتاج إلى نسخ ولا ما نحتاج؟ ما نحتاج إلى نسخ. وإذا أمكن تأويل الحديث فإن تأويله أولى من الحكم بنسخه، وهذا على فرض ثبوت الحديث، ولا الحديث لا يثبت، كل هذا الكلام الطويل على فرض ثبوت الحديث، وإلا الحديث لا يثبت على الصحيح كما ذكرنا. لكن إن ثبت الحديث فالحجامة منسوخة والقي يتأول ولا يقال بنسخه، لكن يتأول ويحمل على من ذرعه القي لا من استقاءه متعمدا. قال رحمه الله: وقد ظن طائفة أن القياس أن لا يفطر شيء من الخارج، وأن المستقي إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض الطعام، وقالوا إن فطر الحائض على خلاف القياس. وقد بسطنا في الأصول أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح. قال: وقد ظن طائفة أن القياس لا يفطر شيء من الخارج. مذهب من هذا؟ أن الإفطار يكون بما دخل لا بما خرج. ما هو ابن عمر؟ لا، ابن عباس ومن؟ وابن مسعود. وجاء أيضا عن عكرمة أن الإفطار يكون بما خرج لا بما دخل. قال: وقد ظن طائفة أن القياس أن لا يفطر الشيء من الخارج، يعني لا القيء عمدا ولا الحجامة، وأن المستقي إنما أفطر لأنه مظنت رجوع بعض الطعام، والمظنة موجودة، غير أن الإفطار يحصل من أمر آخر ما هو في هذه القضية على ما سيأتي إيضاحه، وأن المستقي يفطر لأن الصوم شرع على هيئة الاعتدال على ما سيأتي، فما كان مقويا للبدن شعل من المفطرات كالأكل والشرب، وما كان مضعفا للبدن جعل أيضا من المفطرات كالاستقاءة التي فيها خراج غذاء البدن، والدم اللي فيه أيضا خراج غذاء البدن، فالصيام شرعه الله عز وجل على هيئة الاعتدال، فما كان مغذيا للبدن جعل من المفطرات، وما كان فيه ذهاب لغذاء البدن فهو أيضا مفطرات كالاستقاءة كما عرفنا والحجامة. فليس هنالك ما هو خلاف القياس. قال: وقد ظن طائف أن القياس أن لا يفطر شيء من الخارج، وأن المستقي إنما أفطر لأنه مظن رجوع بعض الطعام، وقالوا إن فطر الحائض على خلاف القياس. وقد بسطنا في الأصول أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح، نعم، وشيخ الإسلام بسط الكلام في ذلك في مواطن من مصنفاته وبين فساد هذا القول. قول من يقول هذا خلاف القياس، ما في شيء في الشريعة على خلاف القياس، وإنما يؤتى الشخص من جهله بالقياس الصحيح. والقياس ما سبق ذكره في هذه المسألة هو أن الصوم شرع على سبيل الاعتدال. قال: فإن قيل: فقد ذكرتم أن من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا. من فوت صلاة النهار إلى الليل أي والعكس، يريد هذا، يعني فوت صلاة الليل إلى النهار ويفوت صلاة النهار إلى الليل. والمؤلف قيد العبارة بهذا الكلام لإخراج الصلوات التي يجمع بينها، فإن من أخر صلاة الظهر إلى العصر بغير عذر فإن صلاته تصح وإن كان آثما، ومن أخر صلاة ومن قدم صلاة العصر إلى وقت الظهر فإن صلاته تصح مع الإثم إن لم يكن له إن لم يكن معذورا، ومن أخر صلاة المغرب إلى العشاء فإن صلاته تصح مع الإثم إن لم يكن معذورا، ومن قدم صلاة العشاء إلى وقت المغرب فإن صلاته تصح مع الإثم إن لم يكن معذور، وإن كان معذورا فتصح من غير إثم. فهنا إذا صلى الظهر في وقت العصر أو العصر في وقت الظهر، هل صلى صلاة الليل في النهار والنهار في الليل؟ ما صلى صلاة النهار في الليل ولا الليل في النهار، وإنما صلى صلاة النهار في النهار. وهكذا إذا صلى صلاة المغرب في وقت العشاء أو العشاء في وقت المغرب فهو صلى صلاة الليل في الليل. فليس الكلام حول هذه المسألة، وإنما الكلام في من فوت صلاة النهار إلى الليل، أو فوت صلاة الليل إلى النهار، كالذي يصلي صلاة الظهر أو العصر بعد غروب الشمس أو في أي ساعة من ساعات الليل، وكمن يصلي صلاة المغرب والعشاء بعد طلوع الفجر أو في أي ساعة من ساعات النهار، فإن هذا الذي لا ينفعه ولا تصح صلاته. قال: فإن قيل: فقد ذكرتم أن من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر، وأنها ما بقيت وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء، يقول على أظهر قول العلماء، لأن المسألة فيها نزاع، وذلك أن الأئمة الأربعة على صحة الصلاة وعلى قبولها، هذا الذي عليه الأئمة الأربعة، أن من صلى صلاة النهار في الليل أو الليل في النهار تصح مع الإثم في مذهب الأئمة الأربعة. والمؤلف يذهب إلى عدم الصحة، وذهب إلى ذلك أيضا تلميذه العلامة ابن القيم، وذهب إلى ذلك جماعة من علماء الشافعية كأبي بكر الحميدي وكغيره من علماء الشافعية فيما يتعلق بالمسألتين، مسألة الصلاة ومسألة الصيام. وهناك من نص على مسألة الصلاة ولم ينص على مسألة الصيام كالجوزجاني وابن بطة والبربهاري وهكذا الحسن البصري قبل هؤلاء، فنصوا على مسألة الصلاة وأن من صلى صلاة الليل في النهار أو النهار في الليل فإن ذلك لا يقبل منه. فهذه المسألة فيها نزاع بين العلماء، والذي مشى عليه المؤلف هنا أن هذا مما لا يقبل منه على الصحيح من أقوال العلماء. قال وكذلك من فوت، قال فقد ذكرتم أن من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا من غير عذر كان تفيته لها من الكبائر، وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء، كمن فوت الجمعة، أي بعد أن فوت الجمعة وما أدرك جماعتها، فإذا أراد أن يصلي الجمعة تقبل منه، جاء والناس ترك صلاة الجمعة عمدا وجاء والناس قد انتهوا من صلاة الجمعة وفوتها عمدا وأراد أن يصلي الجمعة بعد أن صلاها الناس، يقبل منه هذا أو لا يقبل؟ يقبل، ولا تصح هذه الصلاة لأنه خرج وقتها بفعلها جماعة. قال كمن فوت الجمعة ورمي الجمار، هكذا إذا ترك رمي الجمار في أيام منى، فلما انتهت أيام الرمي أراد أن يرميه الجمار، يقبل منه هذا؟ ما يقبل منه مثل هذا الرمي الذي أراد أن يضعه في غير موضعه. وهكذا إذا أراد أن يقف، إذا فاتت عرفة وجاء في ضحى يوم النحر وأراد أن يقف في عرفة في ضحى يوم النحر أو ما بعد ذلك، يقبل منه هذا ويجزئه أو لا يجزئه؟ لا يجزئه. قال صلي ظهرا، ايش قلنا؟ يقبل ايش؟ اذا صل اذا فاذا ايش؟ قلنا تقبل منه؟ لا، ما هذا، نعم كلام غير موزون. نعم لا تقبل منه ولا تصح منه الصلاة، قلنا تقبل منه ولا تصح، نعم هذا كلام غير موزون. طيب قال كمن فوت الجمعة ورمي الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة، وهذا قد أمره بالقضاء، وهذا قد أمره بالقضاء. وش هذا الذي قد أمره بالقضاء؟ من هو؟ ها؟ كيف؟ وهذا الشرع، من هو الذي أمر بالقضاء؟ ها؟ المستقي، المستقي عمدا، يعني المستقي عمدا يعني من ذرعه القيء، وش الذي وش حكمه؟ فلا قضاء عليه. ومن السقاءه عمدا فعليه القضاء. والمستقي عمدا أفطر متعمدا، وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالقضاء، والمعنى هذا خلاف ما هو مقرر عنده، عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن من أفطر عمدا لا ينفع القضاء ولا يؤمر بالقضاء ولا يصح منه القضاء والواجب عليه التوبة، فأورد هذا الإشكال وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستقي عمدا بالقضاء مع أنه أفطر متعمدا، وهذا على فرض صحة الحديث، ولقد عرفنا أن الحديث لا يثبت، حديث أبي هريرة، وأن الصحيح فيه الوقف. قال: وهذا قد أمره بالقضاء، وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء. وهذا الإشكال الآخر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المجامع في نهار رمضان أن يقضي يوما مكانه، مع أن المجامع أفطر عمدا ولا سهوا؟ أفطر عمدا. فهذا الإشكالان على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في أن من أفطر عمدا لا يؤمر بالقضاء، من أفطر عمدا بغير عذر، أو ترك الصلاة عمدا، صلاة الليل إلى النهار أو النهار إلى الليل، فإنه لا يؤمر بالقضاء ولا يصح منه القضاء. فأشكل هذان الحديثان، الأمر بالقضاء في حق من تقيا عمدا مع أنه أفطر متعمدا، والأمر بالقضاء في حق من جامع في رمضان مع أنه أفطر متعمدا. ثم شرعه رحمة الله عليه في جواب هذا الإشكال، لكن نقف عند هذه المسألة. إلى هنا والحمد لله.